الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل الأكارم، هذا هو المجلس الثاني الذي نفسر فيه إن شاء الله تعالى سورة عبس. قال الله سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره. إخوان الأفاضل، معنى قول الله سبحانه وتعالى قتل الإنسان أي هلك الإنسان، ما أكفره أي ما أشد كفره وتكذيبه، ما أكفره أي ما أشد كفره وتكذيبه. وأيضا إخوان الأفاضل، هناك معنى آخر، قتل الإنسان ما أكفره، ما الذي يجعله مكذبا بالبعث ومكذبا باليوم الآخر؟ المعنى الأول قتل الإنسان ما أكفره أي ما أشد كفره وتكذيبه بالله سبحانه وتعالى، والمعنى الآخر إخوان الأفاضل، ما الذي يجعله كافرا بالله عز وجل، مع أن الدلائل والبراهين تدل على أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قتل الإنسان أي هلك الإنسان. طيب، أي إنسان مقصود إخوان الأفاضل؟ جنس البشر، عموم البشر، عموم البشرية، فإن الكفر فيهم أعظم. يقول رب العالمين لآدم عليه الصلاة والسلام: قم وأخرج بعث النار من كل 1999 إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. فعدد الكفار إخوان الأفاضل أكثر من عدد من؟ من عدد المسلمين. قتل الإنسان، هلك الإنسان، ما الذي يجعله كافرا بالله عز وجل، أو ما أشد كفره وتكذيبه وجحوده بآيات الله سبحانه وتعالى؟ من أي شيء خلقه؟ هل لا تفكر الإنسان في الأمر الذي خلق منه؟ هل لا تفكر الإنسان في المادة التي خلق منها؟ خلق من شيء حقير، خلق من شيء دنيء، مع هذا ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فغير هذه المادة الحقيرة وجعلها مخلوقا يمشي على ظهر الأرض. من أي شيء خلقه؟ هل لا نظر في المادة التي خلق منها؟ إذن إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى خلق البشر من هذه المادة، إذن هو على كل شيء قدير، وهو الذي ينبغي أن يعبد، وهو الذي ينبغي أن يتوجه إليه في جميع الأمور. من نطفة خلقه فقدره، من نطفة خلقه ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ماء مهين فقدره، أي أعطاه صورة وأعطاه هيئة وأعطاه شكلا، من هذا الماء المهين كان هذا الإنسان. سبحان الله، مع أن الإنسان مخلوق من هذا الماء المهين، لكن لو رأيت إلى بعض البشر كبر وعجب وغرور وكفر وجحود، وكأن الإنسان قد خلق من أمور يعني من أنفس المواد على وجه هذه الأرض، نسأل الله العفو والعافية. يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طيب، أيهما أقسى إخوان الأفاضل وأقوى، الجبل أم الإنسان؟ الجبل تعال واضرب فيه ما شئت، يتغير فيه شيء؟ ما يتغير فيه شيء. والإنسان ضربة واحدة لعل هذه الضربة تقضي عليه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فلا عجبا من مضغة لحم أقسى من الجبال الصم، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. مضغة اللحم قلب الإنسان، الجبل لو أنزل عليه القرآن يتحرك ويخاف من الله، والإنسان قد يقرأ القرآن العظيم كاملا ثم تجد بعض الأشخاص يكذب بالله ويكفر بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ثم السبيل يسره. السبيل إخوان الأفاضل يسره لها عدة معاني، ثم السبيل يسر، يسر لهذا الجنين الخروج من بطن أمه. السبيل أي الطريق، طريق الخروج من بطن الأم. طيب ثم السبيل يسر، يسر له سبل الخير، هذا من معاني ماذا؟ ثم السبيل يسر، ثم السبيل يسر، يسر له الرزق والخير والبركة، هذا أيضا من معاني ثم السبيل يسره، أي أعانه وهيأ له جميع الأسباب وأكرمه بكرم عظيم جدا، سخر له الأرض، سخر له السماء، سخر له كل شيء، ومع هذا تجد بعض البشر يكفرون بالله سبحانه وتعالى. بل من رحمة الله عز وجل مع أنه يعلم علمه سابق بعباده أنهم سيعصونه ويفعلون ويكفرون بالله عز وجل، أرسل لهم الرسل تيسيرا لسبيل الخير عليهم وإقامة للحجة عليهم. ربنا يعلم أن من عباده سيكفر به، طيب لماذا أرسل الرسل؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم أماته فأقبره، ثم أماته أي ربنا سبحانه وتعالى أحيا هذا الإنسان ثم يميته سبحانه وتعالى ويأخذ روحه، فهذه الروح مخلوقة معبودة لله سبحانه وتعالى. فأقبره، يقول أهل العلم من رحمة الله عز وجل بعباده أنه حتى طرق الدفن، وأن الإنسان يدفن في قبر وما يترك جثة هكذا تأكلها الجيف، حتى هذا الأمر شرعه رب العالمين لعباده. من رحمة رب العالمين بني البشر أنه بيّن لهم كيف يدفنون موتاهم، كيف يدفنون موتاهم ولا يتركون هذه الجيف عرضة للدواب وعرضة للسباع. طيب من كان هكذا ينعم على عباده ويسبق عليه من نعم ظاهرة وباطنة، إذن هو الذي ينبغي أن يعبد ولا يعبد سواه. ثم أماته فأقبره، أي يبين له كيف يدفن الميت، وأن الميت يوضع في قبره ولا يترك هكذا في العراء. ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا أراد الله عز وجل أحيا هذا الميت، ثم إذا أراد الله عز وجل أحيا هذا الميت. طيب لاحظوا إخوان الأفاضل، قال هنا ثم إذا شاء أنشره، من الذي يشاء هنا؟ ها، ثم إذا شاء الإنسان أو رأى أو الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى. الكفار إخواني كان يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام إحياء الموتى الآن، فقال الله عز وجل إذا شاء الله يخرج هؤلاء الموتى وليس إذا أردتم أنتم معشر البشر. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ إذا أراد الله عز وجل يحيي هذه الموتى، لأنه قد يأتيك رجل فيقول الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، تقول نعم، طيب لماذا لا يحيي الموتى الآن؟ نقول هذا أمر راجع إلى من؟ إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم إذا شاء أنشره، أي أحياه وبعثه، النشور. ثم إذا شاء أنشره، أي أحياه وبعثه. كلا لما يقضي ما أمره، أي إذا أراد الله أمرا وقع، لكن إحياء الموتى الآن لم يقضيه رب العالمين. إذا أراد الله أمرا وقع، لكن بعث الموتى الآن ما قضاه رب العالمين، له وقت معلوم مدخر عند الله عز وجل، إذا جاء هذا الوقت يقضي الله أمرا كان مفعولا، يقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم قال الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، لما ذكر خلق الإنسان ذكر رزق الإنسان، لما ذكر خلق الإنسان ذكر رزق الإنسان، فلينظر الإنسان إلى طعامه. نتفكر في هذا الطعام الذي نتناوله، من الذي يسره لنا؟ من الذي رزقنا هذا الطعام؟ كيف يأتي هذا الطعام إليه مع أن بعضه مصنوع في أقاصي الأرض وبعضه يجلب من أماكن بعيدة جدا؟ من الذي يسر هذا؟ ومن الذي أكرم على عبده بهذه المنة؟ إنه الله عز وجل. إخوان الأفاضل، هذا أمر سبق أن ذكرته لكن أذكره مرة أخرى. يقول بعض أهل العلم: لو نظر الإنسان إلى ذنوبه ومعاصيه لو نظر الإنسان إلى ذنوبه ومعاصيه لوجد أن هذه النعم عظيمة في مقابل هذه المعاصي. يعني نحن نعصي الله ليلا ونهارا ومع هذا يسبغ علينا رب العالمين النعم. طيب من الذي يعبد؟ من الذي ينبغي أن يتوجه له؟ إنه الله عز وجل. وهذا طبعا دليل على سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. لو أخذنا الله عز وجل بذنوبنا لعل شربة الماء إخوان الأفاضل لا نستحقها. ما الذي فعلناه من طاعة الله عز وجل في مقابل هذه النعم العظيمة التي أسبغ علينا رب العالمين سبحانه وتعالى، التي أسبغ علينا رب العالمين هذه النعم؟ أنا صببنا الماء صبا، أنزل الله عز وجل المطر وأنزل الله عز وجل الغيث فأحيا به الأرض بعد موتها. من الذي ينزل المطر؟ من الذي يغيث العباد بعدما يقنطون، بعدما يوشك أن ينزل عليهم بلاء عظيم من هذا الجفاف؟ إنه الله عز وجل. وهنا طبعا إخواني الأفاضل يخاطب رب العالمين أهل الجاهلية، أهل البادية، أهل الصحراء بأمور يعقلونها جيدا، يعلمون بأنه لو ما نزل المطر لماتوا، لهلكوا، ماتت دوابهم، ماتت مواشيهم، ماتت زروعهم، ماتت ثمارهم. طيب من هذا الذي ينزل المطر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وهنا يذكر أهل العلم فائدة إخواني: كما أن الله عز وجل ينزل المطر لإحياء الأرض، كذلك أنزل الوحي لإحياء القلوب. إذا كان المطر يحيي هذه الأرض بعد توفيق الله وفضله وكرمه، يحيي هذه الأرض الميتة، فكذلك علم الكتاب والسنة يحيي القلب الميت، يحيي القلب الغافل، يحيي القلب البعيد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. هذه الأرض، الأرض التي لا حياة فيها، ينزل عليها المطر فتهتز وتخرج من كل زوج بهيج. إخواني، في بعض الدول عشب الربيع لعله يصل ارتفاعه إلى متر أو أكثر من متر، بعدما كانت الأرض قاحلة لا شيء فيها أبدا. من الذي يفعل هذا؟ إنه الله عز وجل. إخواني، ممكن هذه المعاني أن يخاطب بها الأشخاص الذين عندهم نوع خلل في بعض مسائل الإيمان بالله عز وجل. فرضا يطلب الرزق من غير الله، فتخاطب بهذه المعاني وتخاطب بعظيم قدرة الله وتخاطب بعظيم منة الله سبحانه وتعالى. من كان هكذا يكرم عباده، إذن هو الذي ينبغي أن يتوجه إليه في القصد والسؤال والطلب والرجاء والخوف والتعظيم والخشية. أما المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فهذا الذي ينبغي أن لا يعلق القلب به، وينبغي أن لا يعبد هذا المخلوق، وينبغي أن يتبرأ من من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فأنبتنا فيها حبا، الحب إخوان الأفاضل جميع أنواع الحبوب: الذرة، الشعير، القمح، الأرز وغير ذلك. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. وعنبا الفاكهة المعروفة، قضبا أي علف الدواب، وقضبا إخوان الأفاضل علف الدواب، وزيتونا ونخلا. طبعا إخواني، الزيتون إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة المراد به ماذا؟ زيتون الشامي هذا، وليس الزيتون الذي يسميه نحن هذا بالجوافة، ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. وزيتونا ونخلا. لاحظ أخي الكريم، لم يقل رب العالمين وزيتونا وتمرا، وزيتونا ورطبا، وزيتونا وبلحا. طيب إيش الفرق؟ تأملوا الآية معكم إخوان، من يعرف يرفع يده. تفضل. أحسنت، ذكر رب العالمين وزيتونا ونخلا تنبيها للناس أنه يمكنكم الاستفادة من جميع النخلة وليس من جزء منها. يستفيد الإنسان من جميع النخلة وليس من جزء منها. طيب، من الذي أكرم عباده بهذه الشجرة ويسر خروجها من هذه الأرض القاحلة ويسر إنباتها للثمر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وحدائق غلبا، حدائق بساتين، غلبا إخوان الأفاضل جمع مفردها أغلب، ومعنى أغلب أي الرقبة العظيمة، الرقبة السمينة. معنى أغلب أي الرقبة السمينة، الرقبة العظيمة. وحدائق غلبة، حدائق كبيرة كثيرة ملتفة الأشجار ومتعددة الثمار. حدائق غلبة من أغلب أي الرقبة العظيمة السمينة إخوان الأفاضل، أي حدائق فيها أشجار كثيرة جدا ونباتات عظيمة جدا وفاكهة وأبا. الفاكهة معروفة، وأبا إخوان الأفاضل نوع أيضا من علف الدواب، نوع خاص إخوان الأفاضل من علف الدواب. متاعا لكم ولأنعامكم، رحمة الله عز وجل ليست قاصرة فقط على البشر، بل رب العالمين رزق عباده حتى أرزاق الدواب، حتى الأمور التي يقتات منها الدواب أما امتن الله عز وجل بها على عباده. طيب الآن بعد هذه الدلائل، بعد هذه العلامات، بعد هذه الأمور التي تبين سعة قدرة الله عز وجل، مع هذه الأدلة الواضحة جدا، تجد بعض البشر يكفرون بالله عز وجل، لا يؤمنون بالله. فقال الله عز وجل تهديدا وتخويفا لهؤلاء: فإذا جاءت الصاخة. وفي هذا تنبيه إخوان الأفاضل أن الإنسان لا بد عليه أن يسلك طريق الخير. كم سيبتعد عن رب العالمين؟ ينتظر حتى تأتيه الصاخة، ينتظر حتى تأتيه الطامة، ثم بعد ذلك لا ينفع الندم، ثم بعد ذلك يتمنى الإنسان لو رجع إلى الدنيا وعمل العمل الصالح. بادر يا عبد الله، بادر يا أمة الله بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الأمر في الآخرة عظيم جدا. فإذا جاءت الصاخة التي تصخ الآذان، التي تصم الآذان من شدتها وهولها وعظمها، التي تصخ الآذان أي تصم الآذان من شدتها وعظمها وعظم صوتها وهولها وكربها، نسأل الله العفو والعافية. طيب في الآية، في السورة التي قبلها ماذا سمي يوم القيامة؟ الطامة. ما معنى الطامة؟ الذي يطم على ما قبله. وهنا قال رب العالمين فإذا جاءت الصاخة أي التي تصخ وتصم الآذان، نسأل الله العفو والعافية. يوم يفر المرء من أخيه، في هذا اليوم العظيم يهرب الإنسان، يريد الخلاص، يريد الفكاك بنفسه، يريد أن ينجو من هذا الكرب العظيم. إخواني، إذا كانت بعض حوادث الدنيا إذا وقعت الإنسان من شدة الهول ومن شدة عظم الموقف، والله قد ما ينتبه لأبنائه. مثال: قارب في البحر في أمواج عاتية، قدر رب العالمين وغرق هذا القارب، الكل يريد النجاة، الإنسان قد ما يفكر بأبنائه، ما يفكر بزوجته، كل يريد أن يفر بنفسه. في بعض الدول التي وقعت فيها بعض الزلازل الناس خرجت فزعة خائفة، ما انتبهوا أن بعضهم قد ترك أبناء في جوف البيت، كل يريد أن يجري وكل يريد أن يفر بنفسه. هذا إخواني في الدنيا، فكيف بيوم، نسأل الله العفو والعافية من أهوال ذلك اليوم. يوم يفر المرء من أخيه، هذا الرجل الذي كان معك في الدنيا، كنت تجالس دائما، كنت تتحدث معه دائما، سيفر المرء من هذا الأخ الذي ولدته أمك ونشأ معك وتربى معك سيفر الإنسان من هذا الأخ طلبا للنجاة من هذا الكرب العظيم. طيب هذا الأخ يمكن بعض الإخوة بينهم عداوات، بينهم بغضاء، بينهم شحناء، لكن أيضا سيفر الإنسان من أشخاص آخرين. من هم هؤلاء الأشخاص؟ وأمه وأبيه. هذه الأم التي كانت تحنو على طفلها، وكانت هذا الرجل هذا الابن يبرها أشد البر، ما يتخلى عنها لحظة في الدنيا، يوم القيامة مع شدة الرابط بينهما كل يريد الفرار وكل يريد الهرب بنفسه، نسأل الله العفو والعافية. هذا الأب الذي كان إن إذا مرض أحد أبنائه لا ينام، إذا يعني احتاج أحد أبناءه فعل المستحيل حتى يوفر لهم هذا الأمر، في الآخرة ما يوجد، ما يستطيع أن يوفر لك حسنات، بل هو يريد الحسنات منك فيهرب، نسأل الله العفو والعافية. وصاحبته أي زوجته التي كان معها وكان على عشرة طويلة معها، أيضا سيفر الإنسان من هؤلاء الأشخاص. هؤلاء الأشخاص الذين كان بعض الأشخاص يطيعهم في معصية الله عز وجل في الدنيا، كيف سيكون في الآخرة؟ يفرون من الإنسان ويتبرؤون من الإنسان، كل يقول نفسي نفسي. وصاحبته وبنيه، طيب هؤلاء قد تكون محبتهم لها حدود معينة، لكن من أشد أنواع المحبة محبة الأب لأبنائه، يعطف عليهم، يشفق عليهم، يقوم على شأنهم من الصغر إلى أن يكبروا. حتى هؤلاء الأبناء سيفرون من آبائهم في هذا اليوم العظيم. قالت عائشة لما قال لها الناس لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مختونين، قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال نبينا الأمر أعظم من ذلك. الإنسان ما عنده شيء من التفكير حتى يفكر في مثل هذه الأمور، بل كل نريد الخلاصة بنفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، هو مشغول بنفسه، هو محتاج إلى الحسنة الواحدة. طيب مع هذا الهول، مع هذا الكرب، وجوه يومئذ مسفرة. طيب إخواني، في سورة النازعات في آخر السورة قدم ذكر أهل الجنة أم أهل النار؟ فأما من طغى، وهنا قدم ذكر من؟ أهل الجنة. هنا لطيفة ينبه عليها بعض أهل العلم، طيب ليش؟ لماذا؟ واضح الإشكال؟ في سورة عبسة قدم ذكر أهل الجنة وأخر ذكر أهل النار، طيب في سورة النازعات قدم ذكر أهل النار وأخر ذكر أهل الجنة، واضح؟ ليش؟ ليس هذا، كلاهما يؤدي هذا الغرض. قارن بين بداية السورتين أخي الكريم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، والنازعات غرقا تهديد لمن؟ الكفار، فقدم ذكر من؟ أهل النار. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، بدأت السورة بذكر من؟ أهل التقوى، صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقدم الله ذكر من؟ أهل الجنة. واضح هذا أخوان الأفاضل؟ والنازعات غرقا، الملائكة التي تقبض الأرواح وتسحب أرواح الكفار بقوة، فقدم الله عز وجل ذكر من؟ ذكر أهل النار. وأما في سورة عبسة، السورة مطلع السورة يتكلم عن صحابي من أصحاب التقوى ومن أصحاب التزكية عليه رضوان الله تعالى، فقدم الله عز وجل ذكر أهل الجنة، قدم الله عز وجل ذكر أهل الجنة. وجوه يومئذ مسفرة، نقول أسفر الصباح أي مشرقة جميلة، وجوه يومئذ مسفرة أي فيها نور وفيها جمال وفيها إشراق، وفيها إشراق. ضاحكة مستبشرة، ضاحكة فرحة بإكرام الله عز وجل لها، مستبشرة بما سيعطيهم الله عز وجل من النعيم. الإنسان في هذه الدنيا إخواني قد يعاني من المضايقات، قد يعاني من الأحزان، قد يعاني من استهزاء بعض الأشخاص، قد يعاني من سخريتهم، فنقول له أبشر بكل خير، سيأتي يوم إن شاء الله تعالى عليه تضحك وتستبشر بفضل الله سبحانه وتعالى وبكرم الله عز وجل. ووجوه يومئذ عليها غبرة، فيها ظلمة، عليها شيء من السواد، عليها شيء من الغبار، نسأل الله العفو والعافية. ترهقها قترة. يقول بعض أهل العلم التراب الذي يثار في الأفق ما كان في الأعلى يسمى القتر، وما كان في الأسفل يسمى الغبار. التراب الذي يثار في الأفق ما كان في الأعلى يسمى القتر، وما كان في الأسفل يسمى الغبار. أولئك هم الكفرة الفجرة، أولئك هم الكفرة بقلوبهم، الفجرة بأعمالهم. أولئك هم الكفرة الفجرة، الكفرة بقلوبهم لم يؤمنوا بالله، الفجرة بأعمالهم، أعمالهم أعمال الفجار، وأعظم أنواع الفجور الكفر بالله سبحانه وتعالى. في هذا المقطع إخوان الأفاضل تسلية وبشرى لكل من استقام على طريق الحق، ولكل من قدم إرضاء الله سبحانه وتعالى، خاصة إخوان الأفاضل في زمن تتابعت فيه الفتن وصبت على البشر صبا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قد تجد سخرية والاستهزاء من أقرب المقربين إليك، تجده أحيانا من الأبناء، تجده أحيانا من الزوجة، والزوجة قد تجد السخرية من الزوج. فالإنسان يستبشر بوعد الله عز وجل، ويعلم بأن الفرج قريب، وأن الله عز وجل يكرم أهل الإيمان، وأن الله عز وجل يكرم من استقام على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا في ذلك تهديد للإنسان الذي أعرض عن الله، الذي اتبع شهواته في هذه الحياة الدنيا، الذي استهزأ بدين الله عز وجل، الذي كفر وأعرض عن الله عز وجل، بأنه في يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير، وأصحاب الجنة هم الفائزون، والإنسان يتحسر تحسرا عظيما جدا لأنه قصر في طاعة الله عز وجل. فالمطلوب منا إخوان الأفاضل أن نستقيم على طاعة الله، أن نجاهد أنفسنا على الطاعة، أن نصبر هذه النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان كلما أعطى لنفسه الزمام، وكلما اتبع ما تريده هذه النفس، كلما ازداد التضييق على القلب، وكلما فقد السعادة، وكلما أحس بضيق عظيم. لماذا؟ لأن قلب الإنسان لا يرتاح ولا يطمئن ولا يلتذ إلا إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا من الذين تكون وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة، وأن يعيذنا وأن يجنبنا أن نكون من الأشخاص الذين تكون وجوههم مسودة أو عليها شيء من القتر أو الغبار. نسأل الله العفو والعافية. أحد عنده أمر أو سؤال؟ تفضل. معناها ترهقها قترة. يقول أهل العلم القتر إذا كان التراب الذي يثار في الأفق، تجد أحيانا غبار عظيم يأتي، ما كان قريبا من السماء يسمى القتر، وما كان قريبا من الأرض يسمى الغبار، أي تعلوها ظلمة، يعلوها سواد، يعلوها خزي وعار. نسأل الله العفو والعافية. هل عنده شيء آخر؟ تفضل. نعم. جيد. في سورة النازعات بدأت السورة بتهديد الكفار بذكر الملائكة التي تقبض أرواح الكفار، فقال الله عز وجل فأما من طغى، قدم ذكر الكفار. أما في سورة عبسة، السورة تتحدث عن موقف صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة هم سادة أهل التقوى عليهم رضوان الله تعالى بعد الأنبياء، فقدم الله عز وجل ذكر جزاء أهل الطاعة. واضح؟ فهمت؟ دي. أحد عنده شيء آخر؟ إخوان، اقترح بحارب أن نجعل الدرس بعد المغرب، فما أدري يناسبكم هذا أو لا يناسبكم. أحد يريد بعد المغرب يرفع يده. بعد المغرب ما تفرق يا أخي أبو حارب. يقول كيف نرد على من يزعم أن الاستمطار الصناعي فيه قدرة على إنزال الغيث؟ يقول أولا لا يحتاج الأمر إلى رد، فإن هذا سبب، والسبب لا حرج فيه، فهذا أمر إخواني ما يحتاج إلى رد. الاستمطار الصناعي أمر علمه الله عز وجل البشر، ففيه إن شاء الله بذل لسبب نزول المطر، فلا حرج في ذلك، والأمر لا يحتاج إلى رد. واضح إخواني الأفاضل؟ الاستمطار الصناعي مادة معينة يرشونها على بعض السحب فينزل المطر بتقدير الله سبحانه وتعالى، وقد لا ينزل المطر، فهذا أمر علمه الله عز وجل البشر، قد يتحقق وقد لا يتحقق، والله أعلم. أحد عنده شيء آخر؟ جيد. يقول نريد نصيحة لمن يفرط في صلة الرحم، وخاصة أننا مقبلون على إجازة صيفية. إخواني حقيقة من العبادات العظيمة والقرب الجليلة التي فرطنا فيها موضوع صلة الأرحام. الآن تجد أشخاص عندهم إخوة أشقاء، هذا يسكن في نفس المدينة، بل بعضهم في يعني نفس الحي تقريبا أو مسافة قريبة جدا، ولا يتزاورون إلا في السنة مرة أو أقل أو أحيانا أكثر من ذلك. نسأل الله الهداية للجميع. طيب لماذا هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يبسط له في أثره وينسأ له في رزقه فليصل رحمه؟ إذا أردت طيلة العمر وأردت البركة في الرزق فعليك بصلة الأرحام. بل يقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. صار للأسف إخواني علاقة بعض الأشخاص مع الأقارب فيها كل أنواع العداوات، وعلاقتهم مع الأباعد فيها كل أنواع المودة. طيب لماذا هذا؟ كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم أصبحنا نسمع عن أمور يندى لها جبين الحر، والله يتألم منها الإنسان غاية التألم. بل كل يعني أحيانا الخلاف بين اثنين أشقاء، كل واحد من الأشقاء يغرس في نفوس أبنائه اكرهوا عمكم، قاطعوه، حاربوه، إذا رأيتموه آذوه. طيب لماذا هذا؟ هل يجوز مثل هذا؟ وانظر إلى سبب الخلاف، أمور دنيوية تافهة، ذاك اليوم قال لي كلمة، ذاك اليوم رحنا له ما استقبلنا، ذاك اليوم عق علينا كلام، أخذ شيء من مالي. طيب كل هذا لأجل الدنيا، تعصي رب العالمين وتقطع أرحامك، ويعني تقع أمور الناس يضحكون يعني بسببها عليه. الإنسان ينبغي عليه أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه. طيب بعض الأشخاص يقول لك أدوس على كرامتي، طيب هو آذاني أذهب إليه؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله عز وجل وصف المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إخي ما في مانع تذهب إليه تعتذر منه. طيب بعض الناس يقول لو ذهبت إليه سيقابل الإحسان بالإساءة، صله فإنما تصله لوجه الله عز وجل، تريد الأجر من الله لا تبالي به. طيب زرته وعندما زرته عند باب البيت سبك وشتمك، أليس أجر الزيارة وقع؟ أليس الله عز وجل يأجرك على هذا؟ أليس الله عز وجل مطلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية؟ نراجع أنفسنا إخواني ونحاسب أنفسنا، خاصة أن صلة الأرحام من طرق الدعوة إلى الله. نزور أرحامنا، قد يوجد عندهم أخطاء، قد يوجد عندهم أمور. أنا أذكر مرة خالتي، كنت مسافر أيام الدراسة فرجع، فوجدت أن ابنها الصغير قد وضعت على رقبته خيط. ما هذا؟ ما يجوز كذا؟ خرجت إلى الصلاة ورجعت، قطعت الخيط ورمت به. فالناس يحتاجون إلى توجيه، ويحتاجون إلى ماذا؟ إلى تعليم. وصلة الأرحام من أعظم طرق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تفضل. صلة الأرحام الأصل فيها أنها القرابة، القرابة بشكل عام، القرابة بشكل عام، ويخص منهم المحارم. بمعنى عندي ابن عم، لماذا لا أزوره؟ لماذا لا أتواصل معه؟ واضح هذا؟ طيب هذا طبعا بالنسبة للرجال. وبالنسبة للنساء، عندها ابنة عم تزورها تصلها، فهؤلاء كلهم من الأرحام. والرحم طبعا يزداد حقها عندما تكون أقرب وأقرب إلى الإنسان. أخي ليس كمثلا خال والدي، هناك فرق بينهما. أبي ليس مثلا كمثلا عم زوجتي فرضا. فلذلك ينبغي أن نصل الأرحام الأقرب فالأقرب. شيء آخر؟ عذرا إخواننا، يعني حثثت السيرة، أحدهما دعاني إلى عرسه فقلنا الجمع مقدم على الترجيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.